بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم صاحب القرار لفضيلة الشيخ سعيد بن نسر القحطاني.
أيها الأحبة، سلامة القلب وصحته وعافيته من العلل والأمراض والآفات مطلب هام وشيء ضروري يتوقف عليه فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، ولا ينبغي للإنسان العاقل أن يهمل قلبه، فإنه لا ينتفع حين يلقى الله بعد هذه الحياة، لا ينتفع إلا إذا كان سليم القلب. يقول عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، لأن الخزي والفضيحة والدمار، كل الدمار يوم يقاد الإنسان إلى النار، ويوم يرى الإنسان أهل الإيمان يساقون سوق التكريم إلى الجنان، وهو يساق ويسحب على وجهه إلى النيران، فيحصل له خزي ومقت، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين. هذا الكلام يحصل يوم القيامة وهم يساقون إلى النار، يمقتون أنفسهم ويحتقرونها، لأنهم تورطوا ورطة ما بعدها ورطة، النار. وقضية النار أيها الإخوة، نحن الآن نأخذها مأخذ ذهني ولا نتصورها التصور الشرعي. والله لو تصورنا النار على حقيقتها لصلحت منا الأعمال وسلمت منا القلوب. والله عز وجل قد جعل لنا نموذجا مصغرا من النار لا نتحمله ولا نقدر عليه. وإذا أردت أن تأخذ تجربة وأن تجري يعني اختبار لنفسك، فاذهب إلى المخبز الذي يعد فيه الخبز، وقف عند الخباز وانظر إليه حينما يدخل تلك التي تحمل الأقراص ويضعها داخل الفرن، وانظر كيف تصنع النار بالأقراص، بمجرد أن يضعها تنتفخ في لحظة، ثم تنضج في لحظات، ثم يخرجها، وتتناول أنت الأقراص بيديك من أجل تأكلها، قد هي برا ما عداها في النار، قد هي برا، فتقول هكذا: ما تتحمل أصابعك القرص الحار؟ قل لي بربك، هل تستطيع أن تجلس داخل هذا الفرن لحظة واحدة؟ لو كتفت وجمعت يداك ورجلاك ورقبتك في حبل ثم أدخلت داخل هذا الفرن وقيل لك: نريد أن تجلس داخل الفرن دقيقة واحدة 60 ثانية ونعطيك ملك الدنيا كلها، تقبل؟ الآن بدأت الدقيقة، هذه ساعتي تعد بالثانية. هل تتحمل من بداية الدقيقة إلى الآن؟ مثل القرص اللي ينتبه تنشوي وتتحمس، ولا تتحمل هذه النار. هذه النار اسمها نار المتاع. يقول عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة تذكرة بس عشان لا تقولون يوم القيامة يا ربي انت توعدتنا بالنار وحنا ما نعرف النار، نحسب النار حلاوة، نحسب النار أكل. لا، النار شبوها، هذا تذكرة، هذا نموذج، هذه عينة، تذكرة ومتاعا للمقوين. هل تتحمل النار؟ إذا كانك شجاع وبطل فولع عود الكبريت واحمله في اصبعك، وإذا وصلت النار إذا عند اصبعك لا تفك الكبريت، حلك رجال ضد النار، أنت ما عندك، ما تصلي أنت وتسمع الأغاني وتنظر في المسلسلات والحرام وتنظر في النساء الحرام وتأكل الربا الحرام، أنت ضد النار، الله توعدك بالنار، النار ما تسوي شيء فيك. تحمل عود الكبريت تشوف، هل تصمد على عود الكبريت؟ والله ما تتحمل ولو كنت أشجع أهل الأرض على عود كبريت، فكيف بالنار ذي؟ ما ينفعك يوم القيامة إلا إذا كان قلبك سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ما قال الله إلا من أتى الله برصيد كبير ولا بشهادات مرتفعة ولا بمنصب عالي ولا برتبة كبيرة، لا لا، دي كلها في الدنيا. هذه للدنيا، لكن ما ينفعك يوم القيامة أيها الإنسان إلا إذا جئت إلى الله بقلب سليم. اهتمامات الناس الآن منصبة ومركزة على المال والعيال، أما القلوب فقليل من الناس من يهتم بقلبه، بل معظم الناس يسعون إلى تدمير قلوبهم وتدمير قلوب نسائهم وتدمير قلوب أولادهم وبناتهم. ومن يركب الدش فوق بيته وهو يعرف هو إن الدش جهاز شر وإن قنوات الفضاء مملوءة بشرور الأرض، ثم يشتريها ويجمعها ويحطها فوق البيت ويفتح الدش ذراعيه للشر هكذا يرحب بها، ثم ينزله على مرته وعلى أولاده، هذا يسعى في سلامة قلبه ولا تدمير قلبه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. سلامة القلب يا أخي ضرورية، لأنها تنجيك من النار. ما تنتفع بالمال ولا تنتفع بالعيال ولا تنتفع بالمناصب إذا مت. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذا القلب هو موضع الإصلاح في كل الرسالات. ما بعث الله نبيا ولا نزلت رسالة إلا لإصلاح قلوب البشر. ما في نبي بعث لإصلاح أجساد الناس، نبي طبيب يعالج الناس، لا ما في، ولا لإصلاح زراعة الناس، نبي مهندس زراعي يعرف الآفات الزراعية، ولا نبي بعث لإصلاح صناعات الناس. هذه أشياء دنيوية الإنسان بيعرفها بطبعه، لكن كل الأنبياء يبعثون لإصلاح إيش؟ قلوب الناس وتحريرها من عبودية الشيطان وجعلها سليمة من الآفات والعلل والأمراض. طيب، ولماذا القلب بالذات؟ قال العلماء: لأن القلب هو ملك الجوارح وصاحب القرار، وبه السيطرة على أعضاء الجسد. إذا صلح صلح كل شيء، وإذا فسد فسد كل شيء. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. العين هذه جارحة تتلقى الأوامر بالنظر إلى الحرام أو إلى الحلال من إيه؟ من القلب. فإذا كان القلب سليم لم تنظر العين إلا إلى الحلال، وإذا نظرت إلى الحرام القلب يقول حرام، فتقول كذا طوالي ما يقدر يطالع صاحب القلب السليم. الأذن هذه جارحة تسمع، لكن تسمع الحق أو الباطل بأمر من القلب. إذا كان القلب سليم ما تسمع الأذن إلا الحلال، وإذا سمعت حرام القلب يضطرب ويرسل إشارة للسمع حرام، صك 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 خلاص ما يقدر. لكن إذا كان القلب مريض وميت سمعت الأذن الحرام ولا تبالي. اللسان هذا جارحة يتلقى الأمر من القلب، إذا كان القلب سليم لم ينطق اللسان إلا بما يحبه الله، إذا كان القلب مريض نطق اللسان بكل شيء. اليد جارحة تمتد وتأخذ وتبطش وتعمل، لكن منين تأخذ أوامرها؟ من القلب. إذا القلب سليم ما تمتد اليد إلا إلى الحلال ولا تمتد إلى ما حرم الله. الرجل جارحة، إذا كان القلب سليما لم تخطو خطوة إلا فيما يرضي الله. الفرج أيضا جارحة، إذا كان القلب سليما لم يطأ إلا حلالا، لكن إذا كان القلب مريض وميت وقع الإنسان في الحرام وهو لا يدري. ليش؟ لأن قلبه مريض أو ميت والعياذ بالله. أجل لابد يا أخي أن تهتم بسلامة قلبك. والعلماء يقولون إن القلب يمرض وتأتيه العلل من طريقين، يجب على كل عاقل أن يحفظ هذين الطريقين وأن يحرص على ألا يدخل منها إلا شيء يؤدي إلى سلامة القلب. هذان الطريقان هما السمع والبصر. بس اسمع وأبصر بالله. ولهذا جاء في الحديث، حديث البخاري، يقول الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم شيء تتقرب به إلى الله الفريضة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهنا فارق، الفرائض يحبها الله لكن ما يحب عاملها، يحب الفرض. النوافل تكسب العبد محبة الله. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يحب عملك، وانت تصلي الفريضة فقط الله يحب عملك، لكن تبغى ربي يحب عملك ويحبك زود نوافل. لأن النافلة ايش دليل النافلة؟ دليل انك تحب الله. أما دليل الفريضة دليل انك خائف من الله، لأنك إذا ما صليت الفريضة عقوبة فجبت بالفرض، لكن تقول في نفسك الفرض بس، هذا ربي، هذا إلهي، هذا مولاي، هذا خالقي، لا والله ما أجيب الفرض الحالة، بجيب الفرض وأجيب النافلة. فيحصل للعبد إيش؟ محبة الله حتى أحبه. فإذا أحببته، شوفوا الحديث، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إيش معنى هذا؟ قال العلماء: إذا أحب الله العبد أصبح عبدا ربانيا يبصر بالله، أي لا يبصر إلا ما يحبه الله، ويسمع بالله أي لا يسمع إلا ما أحب الله وأحل الله، ولا يمد يده إلا إلى ما أحل الله. أجل هل تريد أن تعيش سليم القلب؟ احفظ عينك واحفظ أذنك، لأن العين والأذن هي وسيلة التعليم. لو واحد يخلق الآن ما عنده سمع ولا عنده بصر ما يتعلم مدى الحياة ولا شيء، سيعيش حتى يموت ما يعرف في الدنيا شيء، يمسك بالحاسة يمسك على شيء لكن ويتكلم إيش هذا؟ قالوا له هذا مكرهون، لكن ما سمع ولا شاف. أجل ما يدري، يمسك الميكروفون ويمسك الماسة ويمسك الجدار ويمسك الأكل وهي في نظره شيء واحد، ما يعرف شيء. ليه؟ لأن السمع والبصر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد، أي العقل، كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. أقم حارسا على عينك وعلى أذنك فلا تسمع كلاما يسخط الله ولا تنظر بعينك في شيء يغضب الله وابشر إن قلبك سليم. لكن إذا سمعت الحرام ونظرت إلى الحرام امتلأ قلبك بالحرام وتدمرت وانتهيت. هذا القلب أيها الإخوة لمرضه أعراض وعلامات، لأن واحد من الناس قد يقول كيف أعرف إني سليم القلب ولا مريض القلب؟ نقول له نعرف سلامة القلب ومرضه من أعراضه. مثل الجسد هناك أعراض وعلامات تدل على المرض أو على العافية. ارتفاع الحرارة إيش تدل عليه؟ على المرض. سرعة النبض تدل على مرض. ارتفاع الضغط في الدم أو انخفاضه تدل على تغير في الجسد. ولذا أول ما يجري الأطباء في أول الفحص يأخذون الحرارة والنبض والضغط علشان يعرفون الإنسان مريض ولا لا. إذا في تغير يفحصون، إذا كان نبضه وحرارته وشغلته كلها سواء قالوا قم ما عندك شيء. لأن بعض الناس يتمرض خاصة العسكريين والموظفين، يبغى إجازة وربي قد عافاه يروح للدكتور، يا دكتور يا دكتور أنا تعبان، قال شوفوا شوفوا حرارته قالوا 36 زيد أقل من المعدل، شوفوا نبضه قالوا مثل الساعة، قلبه شوفوا ضغطه قالوا أحسن شيء، قال قوم يا شيخ ما فيك شيء. ولا يجوز لك مثل تمارض يا أخي. واحد أخذ ورقة من يبغى إجازة فأخذ ورقة من المدير وراح للدكتور قال إيش فيك؟ قال يا دكتور يا دكتور مريض مريض إيش فيك؟ قال ما رقت البارح إلا حول الست، يعني حول المرأة، الست يعني مرته. الدكتور يحسب أنه حول الست يعني الساعة 6 من الليل الصباح يعني سهران. قال خير إيش فيه؟ قال راسي على رقبتي على ظهري على مقعدتي يا دكتور. وصدق أن راسي على رقبته على ظهره على مقعدته. وين يحط راسه؟ يحط راسه على رجله. فالدكتور قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مريض مرة ها؟ قام قاس الضغط قاس النبض قاس، قال والله لا فيك لا راسك ولا مقعدك، قم بس ما عندك شيء روح العب على غيري. كذلك نعرف مرض القلب بأعراض ذكرها العلماء وهي خمسة. أول عرض يصيب أو نعرف به مرض القلب أن صاحب القلب المريض لا يحب طاعة الله. أكره شيء عنده الصلاة، وأكره شيء عنده الصوم، وأكره شيء عنده العمرة والحج ومجلس جالس الذكر، أي شيء فيه طاعة ما يحبها. ليش؟ هل لأن الطاعات ما هي بزينة؟ لا والله زينة، لكن لأنه مريض. مثل الإنسان إذا وضعت له الطعام الشحم واللحم والرز والإدام والفواكه والخضروات والحلا وقلت له قم كل، إذا كان مريض إيش يقول؟ يقول الله ما أدري. كل من الشحم قالوا هذا كسرول هذا يذبحني هذا، كل من اللحم قالوا هذا يضرني، كل من الرز هذا يضرني، فلا يأكل طعاما إيش تقول عليه؟ تقول مسكين فلان والله ما ذاق الزع مسكين مريض. لكن المتعافي إذا ورد على السفرة حاسس الصحون كلها من طرفها لا طرفها، وإذا قام قالوا الناس بسم الله عليه ما شاء الله فلان والله إنه مثل البعير أكل الأخضر والجابس ما خلى شيء. كذلك موائد الدين، موائد الدين إيش؟ العبادة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. صاحب القلب السليم ما يشبع من طاعة لله، في الصلاة في الصف الأول، في الذكر في الصف الأول، في العمرة الأول، في الحج الأول، في الزكاة الأول، في الصيام الأول، في كل عمل خير الأول. لماذا؟ قلبه سليم. أما صاحب القلب المريض فلا ترى له وجودا ولا أثرا في الطاعات. لماذا؟ مثل ذاك المريض اللي ما يبغى الزاد، ما يبغى زاد الإيمان لأن في قلبه مرض. وإذا غصب عن الطاعات مارسها بكسل، كما قال عز وجل عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى. يأذن، والأذان يعني تعال، معنى حي على الصلاة يعني أقبل. ولهذا المؤذن إذا قال الله أكبر إيش تقول أنت؟ الله أكبر، تردد مثله، إلا عند حي على الصلاة. ما تقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتشل عمرك وتقوم صلي. لكن صاحب القلب المريض أذن مكانه، في ناس جالسين دوب نصلي، قال دوب أذن يا ناس دوب، مطوعنا الله يجزاه خير ما يقيم إلا بعد ساعتين. طيب قعدنا أقامت الصلاة، قوم يا فلان، قال خلاص فاتتكم، مطوعنا يسرع بالصلاة. اينا شوفوا كيف يبغى يتملص من الصلاة. طيب نصلي هنا، قال لا يا جماعة خلونا نسمر، إن الصلاة أفضل شيء في آخر الليل، يفتي، قال صلاة العشاء هذه أفضل شيء آخر الليل علشان يضيع الناس ويضيع نفسه. لكن لو قيل له هيا نلعب، هيا نرقص، هيا نتمشى، هيا نتعشى، هيا رحلة، هيا أكلة، الأول هو الأول فيها. ليش؟ في قلبه مرض. هذا العرض الأول، أن صاحب القلب المريض لا يحب طاعة الله. العلامة الثانية أو العرض الثاني، أن صاحب القلب المريض يحب أضداد الطاعات. وش هي؟ المعاصي، يألف المعاصي ويعيش مع المعاصي ولا يقدر يفارقها، خلاص أصبحت علاقة بالمعاصي علاقة قوية، لا يستطيع أن يعيش إلا على المعصية، لا ينام إلا على الأغنية، إذا ما لقي سهرة الليلة وأغنية الليلة ما يجي النوم، ولا يستيقظ إلا على الدخان. بعضهم عاد راجل بده يمدد على البكت يدور له، يحسب إنه قد راح، إيه نعم، قبل يقول لا إله إلا الله يولع الدخان ويشرب، وإذا شغل السيارة قبل يسمي يشغل الشريط على الأغنية، وإذا مشى إلى السوق يبغى يشتري، قبل أن يشتري سلعته يبيع ويشتري مع الشيطان، يدور فين النساء ويطالع فيهم أول شيء، وعنده زوجته لكن مفتون، حببت إليه المعاصي لما أبغض طاعة الله، لأن من أبغض الطاعة عاقبه الله بحب المعاصي، لأنه ليس لله أمر إلا وللشيطان أمر يقابله، فإذا تركت أمر الله وقعت في أمر الشيطان وعبدت الشيطان بدل أن تعبد الله، كما قال الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا الثاني، أن صاحب القلب المريض يحب المعاصي. العرض الثالث، أن صاحب القلب المريض لا يستطيع ولا يعني يقدر على سماع ذكر الله، أسوأ شيء عنده أن يذكر الله، كما قال عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الله كأنك لبعت على وجهه، ما يبغى ذكر الله، وإذا ابتلي بمجلس فيه ذكر الله ضاقت أخلاقه وانحبست أنفاسه وشعر بضيق، يبغى ينفجر إلى أن يخرج. لماذا؟ قلبه مريض والعياذ بالله. العلامة أو العرض الرابع، أن صاحب القلب المريض لا يحب أهل الخير ولا يحب العلماء ولا الدعاة ولا الأئمة ولا من يدعو الناس إلى الخير، إذا رآهم اشمأز من منظرهم وكرههم لما في قلبه من المرض والنفاق. والعلامة الخامسة، أن صاحب القلب المريض لا يحب الجلوس في مجالس الخير، يضيق فيها. ليش؟ قالوا لأنه مثله مثل الجرثومة التي لا تتوالد ولا تتواجد ولا تتكاثر إلا في الأماكن المبوءة، أما الأماكن الطاهرة النظيفة فإنه يموت يطفس فيها ما يبغاها، لو قعد في المسجد 5 دقائق 10 دقائق ضاك، لكن خلي يقعد في القهوة تشوف كم يقعد، 5 ساعات وكأنها دقيقة. ليش؟ لأن في قلبه مرض. يا أخي في الله، ما أحد يدري إيش في قلبك، سليم ولا غيره، إلا الله ثم أنت. خذ هذه 5 واعرض نفسك عليها واجري فحصا لقلبك، ثم بعد ذلك تعرف مركزك الإيماني، وهل أنت سليم القلب أم مريض القلب. فإن كنت سليم القلب تحب الطاعات وتكره المعاصي وتكثر من ذكر الله وتحب أهل الخير من أهل الفضل والعلم وتحب مجالس الذكر، فاحمد الله وسل الله أن يثبتك على هذا حتى تلقى الله. إن كانت الأخرى لا تحب الطاعات أو تكسل فيها أو تمارسها دفدفة، قد يقول واحد من الناس والله أنا أني أغصب نفسي، نقول لك فيك مرض. أما المؤمن لا، يفرح بالصلاة كأشد فرحه بأي شيء في الدنيا، طول الليل ويتقلب وعينه في الساعة متى يذن بس أمشي، في الدوام ويداوم كل شوية متى الدوام أقوم أصلي، قلبه معلق بالمساجد. هذا هو المؤمن الحقيقي. ولهذا السلف رحمهم الله ما كان أحدهم يتخلف عن حتى تكبيرة الإحرام. أحد السلف يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يدك منه فإنه ليس بشيء. هذا اللي تفوته تكبيرة الإحرام، كيف اللي تفوته الفريضة كلها ولا يصلي في الجماعة؟ وسعيد بن المسيب رحمة الله عليه 40 سنة ما سمع الأذان من خارج المسجد قط، لا يؤذن إلا هو بالمسجد، ويقول والله ما نظرت إلى ظهر مصلي قط، يعني ما صلى في الصف الثاني إلا في الصف الأول، وما خرجت من المسجد يوما في حياتي فلقيني الناس، يقول وما خرجت إلى المسجد يوما فلقيني الناس وقد صلوا. أبدا مستحيل فوت الصلاة. أما أيها الإخوة، أنواع الأمراض التي تصيب القلوب فقد تحدث العلماء عنها وأسهبوا، وأفضل من تعرض لمسائل القلوب وأمراضها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتبه العظيمة، ومن أخصها إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان والفوائد وطريق الهجرتين والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذه الكتب كلها تعنى بأمراض القلوب، ولكن ذكر العلماء أن أمراض القلوب الرئيسية 3: مرض الشبهات ومرض الشهوات ومرض الغفلات. ومرض الشبهات كما يقول ابن القيم هو داء يصيب القلب يورثه شكا في دين الله، وهذا من أسوأ الأمراض ومن أخطر العلل، لأن الشك إذا ورد على القلب في شيء من قضايا المعتقد والإيمان نسف الدين من أساسه. ولهذا سميت قضايا العقيدة عقيدة. ليش؟ لأن الإنسان يعقد قلبه عليها، يعني ما تقبل النقض ولا التفاهم، خلاص عقيدتي في الله ما تقبل الزعزعة، عقيدتي في البعث كذلك، عقيدتي في الرسل، في الكتب، في قضايا الموت، في عذاب القبر، في نعيمه، عقيدة. ليش؟ قالوا لأنك حينما اعتقدتها اعتقدتها عن يقين، لم تعتقدها تقليدا أو وراثة أو عادة، وإنما أخذتها بالدليل. ولذا فرق أيها الإخوة بين من يكسب الإيمان بالوراثة وبين من يكسبه بالعلم. يقول الله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يعني هل الذي يعلم أن ما أنزل إليك من ربك من الدين أنه الحق كمن هو أعمى؟ لا، إنما يتذكر أولو الألباب. فلا بد أن تعلم أن هذا الدين الذي عندك حق، وفعلا هو الحق، والله ما على وجه الأرض من هو على الحق إلا أنت أيها المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى حينما بعث رسله بعثهم بالبينات، ما بعث الله نبيا بالمال اللي يسلم نعطيه فلوس اغراء، ولا بعث الله نبيا بالسلاح اما تسلم ولا ذبحناك، لا، لكن بعث الله النبي الانبياء بايش؟ بالبينات. يقول الله لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. ما هي البينات؟ البينات هي الدلائل والبراهين والمعجزات التي تشهد ان هذا النبي من عند الله. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله، حديث البخاري، ما من نبي بعثه الله إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن به البشر، وإني أوتيت القرآن وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزة موسى عليه السلام العصا واليد، معجزة عيسى إحياء الأموات، معجزة صالح ناقة خرجت من البحر من الجبل، عشراء لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. لكن معجزات محمد صلى الله عليه وسلم عدّبها بعض أهل العلم إلى أكثر من 1000 معجزة، أعظمها وأبقاها وأخلدها القرآن الكريم. يقول الله فيه: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا القرآن بما فيه من الإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي والإعجاز الاجتماعي والاقتصادي والبياني والبلاغي يشهد أنه من عند الله. ولو كان من صنع البشر لاستطاع البشر أن يصنعوا مثله. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا ولا كان خطيبا، كان رجلا عاديا ورجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولو وضع الحرف أمامه صلوات الله وسلامه عليه ما عرف ألف باء تاء ثاء، وأميته دليل من دلائل رسالته ونبوته. يقول الله فيه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني ما تقرأ، ولا تخطه بيمينك، يعني ما تكتب، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومع هذا يأتي هذا الرجل الأمي بكتاب يتحدى الله به الجن والإنس. يقول الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحدى الله قريش وهم ملوك البيان وأساطين الفصاحة والبلاغة في العرب، أفصح العرب قريش، وكان الشعراء من جميع القبائل في العرب يقولون القصائد، ثم يحكمون قريش في القصيدة الفائزة لتعلق على الكعبة. ليش قريش؟ لأن قريش ذواقة، عندها فن أدبي رفيع وعندها قدرة بيانية، لكن عجزت قريش أن تأتي بمثل القرآن، فتحداها الله بعشر سور فعجزت، فتحداها الله بسورة فعجزت. وقريش حريصة على أن ترد هذا الدين، ولو قدرت على أن تأتي لجاءت علشان تبطل الدين، لكن ما استطاعت، كما قال عز وجل: فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما تستطيع أن تأتوا بمثل هذا القرآن. هذا يدل على أنه من أين هذا القرآن؟ من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أن من عند الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخفى قضايا جزئية وداخلية وبيتية وقضايا شخصية كان ما حطها القرآن، لكن حاشا. دخل عليه الأعمى يوم من الأيام وهو مشغول بصناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام، ما كان مشغول بعقده ولا صفقة تجارية، وإنما مشغول برجال لهم وزنهم في قريش، وكان يأمل أن يسلموا فتسلم قريش بإسلامهم. ويأتي الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم ما درى بالوضع ودخل الباب وقال علمني يا رسول الله علمني مما علمك الله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم مجيء في هذه اللحظة وقطب جبينه كذا يعني أظهر عدم الرضا ما تكلم. فنزل القرآن من السماء عتابا لرسوله صلى الله عليه وسلم عبس وتولى بصيغة الخطاب الغائب أن جاءه الأعمى ثم بصيغة المخاطبة المباشرة وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى يعني كفار قريش فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى يعني الأعمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. لما نزلت هذه الآية وهذا عتاب لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيئا ضد أبي ابن أم مكتوم ولو كان ما هو نبي لو أنه واحد عادي كان حملها وقال هذا ربي عاتبني أوريكم فيه أستخرجها من ضلعه لكن لا كان يكرمه وكان إذا دخل يبسط له رداءه ويقول له مرحبا بمن عاتبني ربي فيه وكان إذا خرج إلى الغزوات يجعله أميرا على المدينة بعده. هذا نبي صلوات الله وسلامه عليه وأثبتها الرسول قرآنا إلى يوم القيامة. أنت الآن لو أنك موظف في الإرشيف والملفات تحت يدك وفتحت ملفك إذا فيه إنذارات ولفت نظر وحسميات وما عندك دين ولا أمانة تقول بنظف ملفي علشان يقعد ملفي أبيض. أي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أثبت كل شيء حتى التهديد في القرآن يقول الله له لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تهديد قضية أسرية حرم النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الطعام على نفسه كان يشرب عسل عند واحدة من زوجاته فعلموا ثنتين بأنه يشرب العسل. قالت واحدة أنا إذا جاني بكرة وقلت شرب العسل عندها بقول كأن ريحك مغافير والمغافير نبات يأكله العسل ويطلع ريحة النحل ويطلع في العسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب دائما أن يكون رائحته جميلة لأنه يناجي ربه ويناجي الملائكة. فسمع الكلام. اليوم الثاني قالت الثانية يا رسول الله كأنك شربت مغافير. فقال اثنين لشموا هذه الرائحة أجل حرام علي ما عاد أذوق العسل. فنزل القرآن من السماء يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك عشان ترضي النسوان وتحرم ما أحل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم إلى آخر الآية. هذا قرآن من عند الله سبحانه وتعالى ثم يدلك على أنه من عند الله ما فيه من إعجاز إعجاز علمي. مراحل تكون الجنين في البطن من كان يعرفها؟ لا أحد ولكن جاء العلم ليكشفها وإذا بالقرآن قد سبق إليها قبل 1400 سنة. قانون في البحار البحر هذا فيه قانون إنه ما فيه إلا أمواج فوق هذا اللي نعرف المتأثر بالجو بالهواء اكتشفوا بواسطة الغواصات الذرية اللي تعيش في المحيطات إن فيه بعد كل 1000 متر بعد كل كيلو في أمواج داخل. من يعرف هذا؟ ما حد يعرفه إلا في قرن في أوائل القرن 20 وأواخر القرن 19 والقرآن يقرر قبل ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب البحر ولا رآه بعينه منذ ولد حتى مات ومع هذا يتحدث عن قانون من أحدث القوانين العلمية المتعلقة بالبحار وغير ذلك كثير. أما المعجزات الأخرى فحدث ولا حرج. أذكر لكم منها ثنتين أو ثلاث من المعجزات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. جلس عمير بن وهب الجمحي وهو شيطان الجاهلية ومعه صفوان بن أمية بن الخلف بعد غزوة بدر جلسوا في حجر إسماعيل وتذاكر ما كان من قومهما في بدر ومن الهزيمة التي منيوا بها. فقال عمير والله لولا دين عندي علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد وقتلته. فاستغلها صفوان وعنده مال، قال دينك علي وعيالك مع عيالي أواسيهم ما واسعني ذلك، واذهب إليه واقتله. قال أجل أكتم علي. وقام عمير وذهب إلى بيته وأخذ سيفه وشحته وسمه. كانت العرب إذا أرادوا أن تكون الضربة قاضية يضعون السم في الماء ثم يحمون السيف لأنه يظل مثل الجمرة، ثم يطفونه في الماء المسموم فيشرب السيف السم، فإذا ضرب به في أي جزء دخل السم مع الدم ومات الإنسان. فسم السيف ولفه بخرقة وجعله بين جلده وثوبه من الداخل، وركب بعيره وانطلق إلى المدينة ودخل قبل العصر وأناخ بعيره بفناء المسجد. ولما دخل رآه عمر قال للصحابة هذا عمير والله ما جاء إلا لشر، لأن عمر ينظر بنور الله. ثم أمسكه برقبته وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا عدو الله عمير والله يا رسول الله ما جاء إلا لشر، قال أطلقه يا عمر، فأطلقه فجلس. قال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت أبتدي أسيري عندكم، لأن ولده أسير عندهم. قال اصدقني يا عمير، قال ما هو إلا ذاك. قال ولم السيف؟ والسيف داخل ما حد يجوبه، لكن الله أطلع نبي عليه. قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا في بدر شيئا؟ قال اصدقني يا عمير، قال ما هو إلا ذاك. قال بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر إسماعيل، وذكر له القصة كاملة. من أخبره؟ الله. قال عمير والله ما أخبرك بهذا إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام فكوا أخاكم وأطلقوا له أسيرة وعلموه أمر دينه. صفوان في مكة ينتظر الركب والقوافل انتظار يعني الملهوف، يبغى يسمع خبر اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بأول قافلة تصل، إيش الأخبار في المدينة؟ قالوا أسلم عمير، اللي راح يبغى يقتل أسلم ودخل في دين الله. معجزات كثيرة، معجزة الرجل السلمي من بني سليم، دخل مكة ومعه ضب في جيبه، ولقي بعض كفار قريش على الطرقات يحذرون، لأن كل ما دخل واحد حذروا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل الرجل وهو مسمم الفكر ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء يطوب البيت رأى الرسول فجاء إلى عنده، قال والله لولا قومك يعني قريش لقتلتك. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أنا أشهد، أنا أقول لك والله ما أشهد لو يشهد هذا الضب. قال أين الضب؟ قال هو ذا. قال أخرجه، فأخرجه. قال من أنا يا ضب؟ قال أنت رسول الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. خرج مرة إلى الخلاء صلوات الله وسلامه عليه، الحديث الصحيح في البخاري، فلما جاء يستتر ما وجد شيء، فنظر إلى طرف الوادي فرأى شجرة فأشار إليها، فجاءت تشق الوادي حتى وقفت عنده. ثم نظر إلى طرف الوادي الثاني فرأى شجرة فأشار إليها، فجاءت تشق الوادي. والحديث من أبو هريرة، أبو هريرة كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حارسة، يقول فاستتر بهما حتى قضى حاجته، ثم قام وأشار إليهما، فعادت كل واحدة إلى مكانها الذي جاءت منه. سبح الحصى بين يديه وتكلم الذراع له، الذراع مسموم. امرأة يهودية أرادت تسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ماذا يأكل؟ إيش يأكل؟ قالوا يأكل الذراع، فجعلت السم مركز في الذراع وعزمته. فمد يده فلما رفع الذراع قال الذراع لا تأكلني فإني مسموم. فجاء باليهودية، ليش تسمين؟ ليش تضعين السم؟ قالت أردت أن أختبرك، إن كانك نبي فبيعلمك ربي، وإن كانك بتكذب وقوى اي نعم في ريحنا ربي منك. اي نعم. نظروا واذا واحد من الصحابة اسمه البراء بن معرور رضي الله عنه وارضاه سبقت يده واكل نفسه فسمه ومات، فقتلها الرسول قصاصا بهذا الذي مات. وغير ذلك كثير من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعجزات تبرهن لنا ايها الاخوة على اننا على الحق، وان ديننا دين الحق، وبالتالي لا يدخل إلى قلوبنا شيء من الشكوك، بل نجزم ونوقن بدين الله وبشرع الله وبكل ما أخبر به الله وبكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرد بهذا إيش الشبهات. هذا العلاج، علاج الشبهات باليقين. أما المرض الثاني فهو مرض الشهوات، والشهوات كما يقول ابن القيم داء يصيب القلب يورث تقديم الهوى على أمر الله. يقوم صراع في القلب بين الشهوة الموجودة وبين أمر الله. مثلا شهوة النوم، النوم لذة وشهوة أنك ترقد، لكن أمر الله أنك تقوم تصلي في الفجر. فإن كان قلبك سليم غلب أمر الله شهوتك وقمت تصلي، وإن كان قلبك مريض غلبت شهوتك أمر الله فرقت. ولذا إذا أردت أن تعرف هل أنت مريض القلب أو سقيمه، أو هل أنت مؤمن أو منافق، فلا تسأل أحد، اسأل نفسك عن صلاة الفجر. فإن كانك من أهل صلاة الفجر وبانتظام فاعلم أنك مؤمن، وإن كان البعيد يضيع صلاة الفجر فليعلم أنه منافق معلوم النفاق. والدليل ما ثبت في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر. أقل معدل في جميع مساجد الدنيا في صلاة الفجر، في العشاء 4 صفوف وفي الفجر صف ولا نص صف. وين ذولا اللي ما يصلون؟ نايمين. ليه نايمين؟ قلوبهم مريضة، لو هي سليمة قابوا. يعتذرون يقولوا أعظم الله أنا ثقيل لهم، الثاني يقول الله أنا سهران أنا تعبان أنا. نقول هذه الأعذار سجلها، وإذا مت قل حطوها معي علشان ننساها ولا تنفعك يوم القيامة. بدليل، لو صدر أمر الآن لوحظ تأخر الناس عن صلاة الفجر، ولذا تقرر تشجيعهم وتحفيزهم للصلاة بمكافآت، من صلى الفجر في جماعة فله 100 ريال يستلمها يوميا، 100 ريال في الصف الأول، ومن صلى الفجر في جماعة في الصف الثاني 90 ريال، وفي الصف الثالث 80 ريال، وكل صف ينقص 10. ماذا يحصل عند الناس؟ ها جزيل، أحد يصلي في البيت؟ والله يضربون على الصف في الأول من العشاء بالمشاعر، كل واحد يقول لا أنا برقد هنا ومخدته معه، إيش بك؟ قال برقد هنا، ما يجيني النوم إلا في المسجد علشان 100 ريال. 100 ريال كل يوم يعني بالشهر كم؟ 3000 مصاريف البيت والراتب ورا ظهري، والحمد لله أجر وأجره، صلاة وراتب. طيب يصلي الحالة؟ ها إيش رأيكم؟ والعوال ورا البيت، حتى العيال اللي يصلي له 100 ريال إيش يجي؟ يجي الحالة؟ والله ما يخرج إلا وهم قدام الصف والمشعاب شغال، يلا صلوا، أنت 100 وأنا 100 وأنا 100 وأنا 100. والنسوان كذلك، النساء اللي تصلي في المسجد لها 100 ريال يصيحون النساء كيف لكم 100 والعمال 100؟ والله ما نصلي إلا في المسجد. وهل تتسع مساجد للناس؟ لا ما تتسع. علشان إيش؟ 100 ريال، لأننا آمنا بقيمة الريال لكن ما آمنا بقيمة الحسنات. يقول عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله بنور تأم يوم القيامة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. تدريش معنى ذمة الله؟ أي في عهد الله وأمانه. إن مت أدخلك الله الجنة، وإن عشت أصبت خيرا. ما تبغى ذمة ربك بركعتين؟ ركعتين يا أخي بس، ثم عود ارقد. لكن ما يقوم لها إلا الموفق. أما ذاك المخذول الذي لا يصلي في الجماعة فماذا يحصل؟ يبول الشيطان في أذنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ينام الليل ولا يصلي الفجر في جماعة، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال في أذنيه يعني لغمه شحم مسامعه بالبول. ولذا تشوف اللي ما يصلي في الفجر يروح في الدوام وعيونه منفخة ووجهه كأنه كورة، ما صلى ليه؟ متأثر بالشحم حق إبليس، بالبول حق الشيطان. أعوذ بالله، ما تستحي على وجهك تخلي مسمعك حماما للشيطان وانت راقد والشيطان فخشك على راسك يشخشخ في عيوب في مسامعك؟ ما تستحي؟ والله عار وعيب. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخواني، مو كلامنا. يقول ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. تبغى مسمعك حمام؟ الشيطان الحين متقدم تطور، ما عاد يبول في الصحاري ولا في القفار، قد معه حمامات عربي وفرنجي، مرة عربي يتشكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه شهوة النوم، ترقد وتخلي أمر الله. من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين في الصحيحين دخل الجنة، البردين العصر والفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا من قبل عباد الله المؤمنين ومن قبل ملائكة الله في السماء. فلا تضيع هذا يا أخي في الله، وجاهد نفسك. بعض الناس يقول والله تعب، صحيح تعب، لكن بعد التعب جنة إن شاء الله. الآن اللي يصلون في الفجر في الجماعة أليسوا يجدون تعبا؟ نعم، وبردا وظلاما، نعم، لكن هل بقي من التعب شيء؟ راح التعب كله. إيش بقي؟ بقي الأجر. واللي مط البطانية ورقدوا وانبسطوا، انبسطوا ورقدوا واستراحوا، لكن هل بقي من الراحة شيء؟ ذهبت الراحة. إيش بقي؟ بقي العذاب ينتظرهم إلا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالدنيا تعب كلها، لكن تعب بعده جنة، ولا راحة بعدها نار. الجنة حفت أيها الإخوة بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فإذا أردت الجنة فيلزمك أن تتجاوز هذه المكاره، وإذا وقعت في الشهوات وقعت في النار. نعوذ بالله وإياكم من النار. هذه الشهوات أيها الإخوة التي تصاب بها القلوب حببت في الأصل إلى القلوب. الله طبع في فطر الناس الميل لهذه الشهوات. يقول في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء. أول شيء بدأ بها، تقول عائشة بدأ بنا شهوة النساء من أشد الشهوات عند الرجال، وشهوة الرجال من أشد الشهوات عند المرأة. الله ركب في الرجل ميل إلى المرأة، وركب في المرأة ميل إلى الرجل. ليش؟ من أجل بقاء الجنس البشري. إذ لو المرأة ما تبغى الرجال والرجل ما يبغى المرأة لمات الرجال ومات النساء وانقرض الناس وخليت الحياة من الناس. فجعل الله ميل، ثم نظم هذا الميل عند لقاء شرعي اسمه الزواج بس، وجعل أي لقاء غير الزواج حرام، بل من أعظم الحرام. يقول الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وتوعد الله عز وجل الزانية والزاني بعذاب لا ليس له مثيل في الدنيا والآخرة. في الدنيا الضرب إن كانوا ما تزوجوا قبل، وإن كان سبق لهم الزواج الرجم حتى الموت. وفي الآخرة يقول عليه الصلاة والسلام ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. ووالذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزناه والزواني ليؤذي أهل النار. ووالذي نفس محمد بيده إن فروج الزناه والزواني لتشتعل نارا يوم القيامة. وبعدين توعد الله الزانية قبل الزاني، وقدمها في الذكر في أول سورة، في سورة المؤمنون، سورة الحج، سورة النور، الزانية والزاني. لكن في السرقة إيش قال؟ قال والسارق والسارقة. ليش قدم السارق هنا وقدم الزانية هناك؟ قالوا لأن السرقة تقع أكثر من الرجال. والزنا قالوا والزنا لا يأتي إلا بسبب من النساء، المرأة العفيفة ما حد يجيها، والرجل الفاجر مثل الكلب إن قسقست له جاء، ورميته بحجر راح. فبدأ هي الزانية، لولا المرأة ما زنى بها الرجل. ولذا عليها المسؤولية أمام الله إذا وقع شيء. فعلى المرأة المؤمنة أن تسد الباب وإذا رأت كلبا أو ذئبا بشريا يريد أن يفترسها ويفترس عرضها وعرض أبوها وعرض قبيلتها ودينها فلتلقمه حجرا ولتطرده فلن يأتي إليها. وقد ذكرت القصة هذه قبل أيام في الدمام. اتصلت بي بعض الأخوات في مكة يشكين من شاب ملقوف وهم يروحون من البيوت إلى الحلقة القرآن. قالوا وهذا الولد من يوم يشوفنا يرقبنا وبعدين يوقف سيارته عندنا ويتكلم كلمات خبيثة ويرجم بالتلفون حقه. يا شيخ ايش نسوي؟ نبغى نشتكيه. قلت وانتوا ايش تسوون؟ قالوا نستحي ما نقول شيء. قلت هو سكوتكم وحياؤكم هو اللي خلاه يطمع، لكن لو واحدة منكم تكلمت عليه بكلمة واحدة شرد. قال طيب ايش نسوي؟ قلت بكرة قولي انت وزميلاتك كل واحدة تأخذ لها بيضة بس، وإذا جاء وقف عندكم وجهوا عليه وأعطوه في وجهه بالبيض بس. قال طيب. بعدين قلت علموني بالنتيجة. في اليوم الثاني هم ست بنات أخذت كل واحدة بيضة، إما واحدة قالت لا والله البيضة غالية أخذت لها جزمة شبشب، قالت البيضة أحطها في وجهها ما يستاهل، ما يستاهل إلا شبشب مثله لأن وجهها شبشب، لو أنه رجال ما جاي يتبع أعراض الناس. وأخذوا كل واحدة عبايتها من داخل يدها والبيضة في يدها والشبشب في يد النشمية بنت الرجال. ويوم قربوا منه وقف عندهم وبدأ يتكلم بكلامه الخبيث، حبيبي أموت، فإنهم يوجهون له فإنه يقول كذا. فرح الرجال قال والله أقبل الخير، وكل واحدة تفتح يدها وتناوله في جبهته، وإذا بوجهها مكسر بالبيض والحذيان وراها ويفحط بسيارته ويشرد ما عطب الحارة ولا عطب المكان كله. وبعد أيام زهموا علي، قلت ها؟ قالوا والله ما عاد شفنا ريحة. قلت إن عادوا فعودوا، إن عاد فعودوا. فالزانية تجي الزنا من المرأة شهوة، هذه الشهوة والميل أباح الله منه الزواج وحرم غيره. فصاحب القلب السليم يرضى بالزواج وبس، صاحب القلب المريض لا، ما يكفيه الزواج ولا يبغى الحلال، يتجاوز إلى الحرام لأنه خبيث والعياذ بالله. شهوة المال، المال شهوة، كل واحد يحب المال، لكن صاحب القلب المريض يكتفي بالمال الحلال، صاحب القلب المريض لا، ما يحب إلا الحرام. الأكل شهوة والطعام، ولكن فيه حلال وفيه حرام، فصاحب القلب السليم يأكل من الطيبات، صاحب القلب المريض لا، يخلي الطيبات ويأخذ الدخان والخمر والمخدرات والوساخات. ليه؟ لأن قلبه مريض. وهكذا. طيب والحل من الشهوات؟ قال العلماء الحل والعلاج هو الصبر. أنت عندك ميل إلى النساء لكن اصبر لا تأخذ إلا حلال، وعندك ميل إلى المال لكن اصبر ولا تتناول إلا حلال، وعندك ميل إلى الطعام وإلى الأشياء اصبر ولا تأخذ إلا الحلال. والصبر مر، يقول الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مر لكن نهايته إيش؟ الجنة. لولا الصبر ما نجح الطالب، ولولا الصبر ما نجح المزارع، ولولا الصبر ما نجح التاجر، ولولا الصبر ما نجح الصانع والعامل. الصبر مطلوب. كذلك تبغى الجنة بلا صبر؟ لا بد من الصبر، والصبر فيه معاناة، وهو حبس النفس على ما تكره. يقال أن عنترة بن شداد وهو فارس جاهلي وشاعر سأله، وكان يلقب أبو الفوارس، ما حد يقهره ولا حد يقدر عليه، جاءه فارس مثله قال يا أبا الفوارس يا عنترة كيف تقهر الرجال؟ قال هات أصبعك. قال خذ أصبعي، أدخل أصبعه في فمه وأعطاه أصبعه في فمه، قال عض وأنا بعض. وقاموا يعضون، وجمال ما هم مثل عضنا، عض جمالا، الواحد منهم لو عض من كسرة ولا حجر، ويعض 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 ويعض. وبعدين هذاك اللي تم قدام عنترة صبر، بعدين نزع يده. قال له عنترة والله لو انك صبرت شوية اني بنزعها. اي نعم، لكن يقول صبرت. يقول الشجاعة صبر ساعة، كذلك الجنة بصبر ساعة. اصبر يا اخي، كلها لحظات هذه الدنيا، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ما هذه الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا متاع. اصبر على غض بصرك، فإن من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم، ومن غض بصره أطلق الله بصره بالنظر إليه بالدار الآخرة. اصبر على حفظ سمعك، فإن من استمع إلى مغن أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. لكن من غض وحفظ سمعه أسمعه الله الخطاب خطاب رب العالمين في الجنة، وسمع غناء الحور العين في الجنة. اصبر عن الزنا حتى لو دعتك، كما قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها إلى الزنا، فقال إني أخاف الله رب العالمين. وين هؤلاء أيها الإخوة؟ هذا الذي يستحق أن يكون في منصة الرحمن يوم القيامة وفي مظلة الإلهية. ليش تتركها؟ ليش؟ لأنك خائف من الله. ربي يعوضك، يعوضك باثنتين وسبعين حورية في الجنة. ما أنت خسران، والله ما أنت خسران. الخسران من يقع في هذه المعاصي في الدنيا والآخرة، هذه الشهوات. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. الصبر ضد الشهوات، واليقين ضد الشبهات. بقي الثالث وهو الغفلات، وهذا داء يصيب القلوب، فتنسى وعد الله ووعيده، وتنسى الجنة، وتنسى النار، وتنسى العذاب، وتنسى النعيم، ويعيش الإنسان غافلا عن الله، لا يذكر الله، ولا يقرأ كتاب الله، ولا يحضر مجلسا فيه ذكر الله، وإنما يعيش غافل متشاغل، يصبح ويفطر ويروح الدوام ويرجع يتغدى وينام ويقوم يتمشى ويرجع يتعشى، وبعدين يروح يسهر، وبعدين ينام ويقوم في اليوم الثاني. إلى متى وهو غافل؟ هذا الغفلة حجاب بين العبد وبين الله، مرض، ولا يقدر الإنسان أن يفك نفسه من هذا الأمر. ليش؟ لأن كما يقول ابن القيم، يقول: الغفلة وعاء أو كيس يضع الشيطان الإنسان داخله ثم يربط عليه من الخارج. إيش رأيك إذا جبت واحد رجال ودخلته في كيس وربطت عليه من برا، أي شيء يسوي داخل الكيس؟ ما يتحرك، خلاص بالكذا بس، لأنه مربوط من فوق منه. تقول له: هيا نصلي، قال ما أقدر، غافل. هيا مجلس الذكر، قال ما أقدر. هاي ما يروح أي مكان فيه رضا الله بالغفلة. ولكن في أسلوب واحد تستطيع أنك تفك نفسك من الغفلة، وهو التوبة. فإن التوبة أداة تمزق بها الغفلة ويهديك الله وتعود بها إلى الله سبحانه وتعالى. والغفلة كما يقول العلماء سد مانع من الهداية. يقول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والغافل أسوأ حالا من البهائم. يقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل منهم، أولئك هم الغافلون. ويوم القيامة إذا مات الإنسان يقول الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طيب والعلاج من الغفلة؟ قالوا: العلاج من الغفلة أولا التوبة، ثانيا حفظ القرآن، مدارسة السنة، الإكثار من ذكر الله، مجالسة العلماء، الحرص على حلق العلم، سماع الشريط الإسلامي، قراءة الكتاب الإسلامي، محبة أهل الخير والزملاء الطيبين، هذه تزيل الغفلة من قلبك وتجعل قلبك منور بنور الله. فإذا أردت أن يذهب منك هذا الداء وهو الغفلة عليك بهذه الأدوية. هذه أيها الإخوة خلاصة الأمراض، لأن الحديث طال في بعضها وضاق علي الوقت. مرض الشبهات ودواؤه باليقين، ومرض الشهوات وعلاجه بالصبر، ومرض الغفلات وعلاجه بالذكر والعودة والتوبة إلى الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة وأعمالا صالحة، وأن يتوب علينا مما جنينا من الذنوب والخطايا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريدنا في ديارنا أو غيرنا من ديار المسلمين أن يجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا وجميع المسلمين، أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه من الطاعة والعمل الصالح ومن التوبة إلى الله عز وجل. ونسأله في هذه الساعة أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما ندعو أيها الإخوة ربنا ومولانا في هذه اللحظة أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ذلهم، اللهم ارحم فقرهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، أعدائك الروس عليهم لعائرك يا رب العالمين. اللهم إنهم قد بغوا على إخواننا فأحرقوا الأرض ودمروا البيوت وشردوا الأطفال والنساء وقتلوا الرجال والشيوخ وفعلوا ما لم يفعله أحد. اللهم إن إخواننا مغلوبين فانتصر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك غالب لا تغلب يا رب، إن السيل قد بلغ الزبا والأمر في كاف لديك ونوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطيني، يا من أحلت النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا رب إنا مثلهم في غربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. إخوانكم أيها الإخوة في العقيدة، إخوانكم في لا إله إلا الله يذبحون، وأنتم تشوفون صورهم وتسمعون أخبارهم، ما بإمكانكم تسوون شيء، لكن بإمكانكم شيء ولو شيء، شيئين بإمكانكم. الأول الدعاء، وقد جاءت رشرات من إخوانكم يقولون وصلتنا النجدة منكم في آخر رمضان ورأينا عجائب قدرة الله في هزيمة الروس ببركة دعاء المسلمين في رمضان. يقول ولما سكت المسلمون عن الدعاء تأخر النصر وحصلت علينا الدولة بسببكم أنتم. يقول القائد يقول نحملكم يا إخواننا المسلمين مسؤولية الهزيمة لأنكم انقطعتم عن المدد، ما ادعيتم حتى الدعاء، ما نقدر ندعو يا إخوان. وبعضهم يقول دعينا حتى تعبنا. لا تعبت لا يا أخي، إن الله لا يمل حتى تملوا. والأمر الآخر اللي بإمكانكم أن تساعدون إخوانكم بالمال. إخوانكم فقراء، دمرت أرضهم وأخرجوا من ديارهم، ويعيش أطفالهم ونساؤهم الآن في الأكواخ في أنقوشة، في بيوت من خيام، الثلج عندهم يصل إلى 40 درجة تحت الصفر. أي نعم، يعيشون بين أكوام الثلج أطفال ونساء، انتشرت فيهم الأمراض، ما عندهم علاج، ما عندهم غذاء، ما عندهم دواء، ما عندهم حتى أدفية. والمجاهدون أيضا ما عندهم سلاح ولا عندهم أكل، يحتاجون إلى المال، والمال في أيديكم، والمجاهدة بالمال مطلوبة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بيش بأموالكم وأنفسكم. ما قدرتوا تجاهدون بالأنفس، أليس بإمكانكم أن تجاهدون بالمال؟ نعم، قولوا إن شاء الله. إخوانكم يستنجدون بكم هذه الليلة، والإنفاق في سبيل الله سمة من سمات المؤمن. وهذه الليلة يستضيفكم إخوانكم. لو خرجت الآن من بيتك ورحت البيت من المسجد وإذا على باب المسجد 4 من المجاهدين الشيشان، قالوا والله حنا إخوانك في الشيشان جايعين نبغى العشاء، إيش تسوي؟ تعشيهم ولا لا؟ والله تعشيهم لو تقطع من جلدك لهم. واليوم ما هم موجودين لكني نيابة عنهم أقول إخوانكم يبغون تعشونهم. ومن يوصل العشاء؟ توصله مؤسسة موثوقة اسمها مؤسسة الحرمين الخيرية، القائمين عليها من إخوانكم والمشرفون على أعمالها علماؤكم، ولها مكاتب في جميع ديار المسلمين، وهي جسر منكم إليهم، تأخذ النفقة منكم. يقول لي الشيخ عبد الرحمن العقيل عقيل العقيل يقول لي بالنص، يقول نحن أحيانا نوصل النفقة في نفس الليلة بالتليفون، جمعنا مثلا من هنا 200,000 وبلغناهم، يقول لي مكتبنا في الشيشان اصرفوا 200,000 وصلتنا من أهل الأحساء. أما تريد أن تصل يا أخي؟ لو أردت تنفق ريال ولا 100 ولا 10 من يوصلها؟ ما تقدر، ما دام في من يوصلها عنك أريد هذه الليلة إن شاء الله، والصناديق على الباب، نبغى كل واحد يفتح الشنطة ولا يروح للصغار أبو ريال أبو ريالين أبو خمسة، هذه للموية والبيبسي. أي نعم، دين الله ما ينصر بريال وخمسة وعشرة، نبغى 500 فوق. أنت لو تعطي مرتك 500 ريال وهي بتقضي نطلتها في وجهك، قالت هذه وش تجيب 500 ريال، هذه ما تجيب لي شبشب، نقول نبغى 500 بس لله. وبعدين لا تظن أن 500 ذي خسارة، لا والله، يقول الله ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الخلف جايك بإذن الله. بعدين لا تظنن أن هذا من مالك، لأنه مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بعدين لا تظن أنك تعطي الناس، إنما تعطي من نفسك، وما تنفقوا من خير ها فلأنفسكم. واللي يبخل يقول لا ما بحط، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فلا تكون عدو نفسك يا أخي، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ما عندكم ينفد، اللي في يديك يروح، وما عند الله باق. إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تجي وصدقتك مثل الجبال. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة وقد ذبح في بيته شاه، فأنفقتها رضي الله عنها كلها إلا الكتف، أبقته عشاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما صنعت الشاه يا عائشة؟ قالت ذهبت كلها إلا كتفها. قال لا يا عائشة، قولي بقيت كلها إلا كتفها. وقبل سنوات يخبرني من أثق فيه، قبل 40 أو 50 سنة، رجل يعيش في قرية في المنطقة الجنوبية، وبعدين أحس بحاجة الناس وفقر الناس مجاعة، وعنده بقرة، فأشارت عليه زوجته قالت قال إيش رأيك نذبحها ونتصدق بها لوجه الله؟ قالت الله يعينك، مرة فيها خير. ذبحوا البقرة وقسموها على البيوت، ولا بقي بيت إلا دخله لحم، وبقي الجلد جلد البقرة خلاه ما تصدق به، ومات الرجل. ويوم من الأيام يجي رجل مسافر وتهب الرياح وتنزل الأمطار في الليل، فدخل في غار، أثار الغار هذا قبر، ولما دفي الرجل نام، وفي المنام رأى رجلا وامرأة عندهم بقرة يحلبونها ويشربون من لبنها، لكن استغرب أن هذه البقرة ما عليها جلد، دمها يبزبز من جلدها من ظهرها. فسأله قال من أنت؟ قال أنا هذه زوجتي، وهذه البقرة يوم كنت حيا ذبحتها وتصدقت بلحمها على الناس. قال طيب وش ما عليها جلد؟ قال أعطاني ربي بقرة بدون جلد لأني تصدقت بالبقرة ومسكت الجلد. إن أنا أندم على شيء في حياتي فلا أندم إلا على الجلد، ودي أني تصدقت به مع البقرة، كان جتني بقرة بجلدها. وأنت يا أخي لا تبخل على نفسك إن شاء الله. أملي في الله. أنتم معروفين أهل الأحسان، أنتم معروفين بالجود ومعروفين بالكرم ومعروفين بالإغاثة، وهذا ما أقول لكم يعني مدح، هذا تاريخكم يشهد بهذا، وأريد أن يكون لهذا التاريخ أيضا حاضر في حياتكم، وأن أرى هذه الصناديق بإذن الله. هذه الصناديق الآن فاضية ما فيها شيء، جاءت وهي خماصا، وإني لأرجو الله ألا تخرج إلا وهي بطانا. قولوا إن شاء الله. بقي كلمة أوجهها لأخواتي في الله الموجودات معنا في المسجد، أن كل ما قيل من الكلام المقصود به الرجل والمقصود به المرأة في نفس الوقت، ونخصهم بالذكر في أهمية المحافظة على دينهن ودين الناس، وذلك بالحجاب والتستر وعدم التبرج أو الاختلاط، وعدم الاستجابة أو الإصغاء لصيحات ونعاق الغربان من أعداء الشرع ومن عباد الشهوات الذين ينعقون للنساء وينادون بالتحرير من أجل خديعة المرأة، والغرض هو إخراج المرأة علشان يلوثونها ويلوثون سمعتها ويستمتعون بها. فالمرأة العاقلة المؤمنة تعرف مكائد أعدائها ولا تصغي لها بال. وأيضا ندل أخواتنا على التبرع، وقد لا يكون معهن نقود لكنهن يحملن النقود في أيديهن وفي رقابهن، فمعهن الذهب، فإذا أرادت المرأة أن تحل في الجنة بذهب ليس كذهب الدنيا فلتشتري ذلك الذهب بذهب مما معها، والله يخلف عليها بإذنه. السؤال الأول يقول: أنا أريد أن ألتزم، ولكن أصدقائي يقولون قلبك مريض، فما هي الأسباب التي أستعين بها على الابتعاد عن هؤلاء؟ أولا ما ينبغي لك أنك تقول أريد أن ألتزم، عادك تشاور نفسك، تريد يعني عادك تبغي، ما لك خيار أصلا، ما في إلا الجنة ولا النار. إيش رأيكم واحد يقول أريد أدخل الجنة وهو واقف على باب النار؟ ما معك خيار، ولا تتردد ولا تشاور، التزم. أما قرناء السوء هؤلاء فاقطع صلتك بهم، إذا رأيتهم من طريق فاذهب في طريق آخر، وإذا ضحكوا عليك فاضحك عليهم وابتعد عنهم، فإنهم جربا والأجر بيعدي حتى يعافيك الله بإذن الله. وأسأل الله أن يتوب علي وعليك. ما الأسباب المعينة على قيام الليل وصلاة الفجر؟ أولا قيام الليل تستعين عليه بأشياء. أولا بتطهير جوارحك من المعاصي، فإن الجسد الذي يقع في المعاصي لا يقوم الليل لأنه خربان خبط. ثانيا بالقيلولة بعد الظهر أو قبله. ثالثا بالتخفيف من العشاء. رابعا بالنوم المبكر. خامسا بالنية الصادقة على أن تكون، لأن بعض الناس يعاير الساعة ونيته من قال من داخل يتمنى أنها ما تشتغل، وده أنها ما تدق، هذا نية خائسة من الليل ما يبغى. بعدين تنام ذاكرا، تنام على ذكر الله. بعدين تنام طاهرا، طاهرا على وضوء. بعدين إذا دقت الساعة تقوم ولا تجلس في الفراش وتستعيذ بالله، فإنه يدور بالنفس بين الإنسان والشيطان معركة عند القيام للصلاة. وقد جاء في الحديث في الصحيح في البخاري أن الشيطان يعقد على ناصية الإنسان إذا رقد ثلاث عقد، ثلاث أقفال، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت الثالثة، فيصبح طيب النفس نشيطا. يقول: ما حكم الشراء من البنوك بالتقسيط؟ الربا من الكبائر كما جاء في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، من ضمنها الربا. وما أذن الله بحرب رجل كما أذن على صاحب الربا، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن حربه الله غلبه. وصاحب الربا ملعون مطرود من رحمة الله، لما صح في مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا 70 حوبا أدناه ذنبا كأن ينكح الرجل أمه، رواه ابن ماجه بالسنن وصححه الألباني. وفي مسند أحمد بسند صحيح: درهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية في الإسلام. فلا تشتري شيء بالربا، ولا تقترض من البنوك بالربا. بعضهم يقترض علشان يشتري سيارة، أو يعطي يجدد الأثاث، أو يحفر البير، أو يسور المزرعة، أو يشتري حراثة، ويشتري بأقساط لكن عن طريق الربا. البيع بالأقساط ما في شيء، إذا كان السلعة عند صاحبها يملكها وشريتها منها بالأقساط طيب، لكن إذا ما السلعة عنده وقال أنا أبيعك وراح أشتري لك بعدين، لا، هذا بيع ما لا يملك الإنسان. وقد نص العلماء على أن شروط البيع 7، لا يكون البيع شرعيا إلا بالشروط 7، من ضمنها أن تكون العين المعقود عليها مملوكة للبائع قبل العقد، فإذا باع ما لا يملك لم يكن بيعا صحيحا. فنحذر إخواننا أيها الإخوة من هذا حتى يسلم لهم دينهم ولا يقعون في الربا، نعوذ بالله وإياكم من الربا. يقول: بعض النساء هداهن الله يتأخرن عن الصلوات وخاصة صلاة العشاء للزيارات، هذه السمة وهذه الصفة لا يتصف بها إلا الغافلات من النساء، وإلا المؤمنات لا، المؤمنة بمجرد أن يؤذن تقوم تصلي ولا تنتظر الصلاة في المسجد، لكن الغافلة والعياذ بالله المخذولة التي لا خير فيها تأخر الصلوات، ما تصلي الظهر إلا قرب العصر، ولا العصر إلا مع الشمس تقول، ولا المغرب إلا مع العشاء، والعشاء إذا قديم ترقد قامت تركع. لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يجب أن تؤدي المرأة الصلاة في وقتها الشرعي دون تأخير حتى تبرأ ذمتها إن شاء الله. أكتفي بهذا أيها الإخوة، لأن الأسئلة كثيرة وأحيلها إن شاء الله على المشايخ للإجابة عليها في يعني ما شاء الله. هذه أخت لكم في الله وضعت بناجرها وخواتمها في الدسوس حقت يدها وأرسلتها إليكم، نسأل الله أن يعوضها بسوارين في الجنة. هذه ثنتين بناجر، أي نعم بناجر ثنتين، نسأل الله أن يبدلها بها سوارين في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، 11439، صندوق البريد 37384، هاتف 413-00-00، بريدة، صندوق البريد 391، هاتف 38-1-8889، فاكس 38-21-743. تم إنتاج هذا الشريط بالتعاون مع تسجيلات النصيحة بالأحساء لصالح مؤسسة الحرمين الخيرية بالأحساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.